أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الروايتان اللتان أشرنا إليهما في الدرس السابق هما رواية أهل محمد المسلم. نقرأ الرواية لكم عنوانا في الدرس السابق. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرش الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه. قال لا بأس به. يتحول من منزله فيسكنه الطرف الآخر. قال لا بأس به. فهم الشيخ فهم الوسائل وغيرها أيضا يعلقون على الرواية يقولون الظاهر أن المراد من المنزل المنزل المشترك بين المسلمين كالأرض المستوها عنوة أو الموقوف على قبيل وهما منه موقوف على قبيل وهما منه. الرواية الأولى. الرواية الثانية اللي هي العنوان هشم عنوان هو أبواب شنو أحكام العقود يا باب يا باب لا. هذه الرواية عن حكيم ابن حكم الطيرقي اشتباهنا عن حكم ابن حكيم الطيرقي الثقة. قال سمعت أبا الحكم عليه السلام وسأله حفص الأعور فقال إن السلطان يشتمون منا القرب والأداوة أو الأداوي مع جسم القطار جمع أداوة آني استعمل سابقا فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا. فقال لا بأس ما تصلح به مالك كل شيء تصلح به مالك لا بأس به. ثم سكت ساعة ثم قال إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشعر. قلت نعم. قال فسدت رشوته. هذه الرواية الثانية. الغرض من ذكر هاتين الروايتين يعني لا ينبغي أن يكون هو الاستدلال بهما على ماذا؟ على أن الرشوة تستعمل أنه حقيقة في هذا المعنى يعني حقيقة في ماذا؟ في غير باب الأحكام. وإلا يجي عليه الإشكال اللي يقول بأنه هذا استدلال بالاستعمال على تشريف المعنى الحقيقي والاستعمال ليس على من الحقيقة بل هو عم الحقيقة وماذا؟ والنجاح. الغرض هو هذا أنه نحن لا نريد أن نثبت المعنى الحقيقي بهذا الاستعمال وإنما أثبتناه لكلمات اللغويين فإن هناك طائفة من اللغويين كما ذكرنا فسرت الرشوة بمعنى عام لا يختص بخصوص باب ماذا؟ بخصوص باب الجعل بخصوص باب الأحكام. من قبيل صاحب القاموس فسرها بالجعل وصاحب النهاية الأثيرية فسرها بالوصلة إلى الحاجة بالمصانعة. الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة واضح أن هذا الاختصاص له بباب شنو؟ بباب الأحكام تشمل أيضا حتى غير الأحكام. هذا المعنى اللغوي بحسب كلمات هؤلاء. نعم قلنا أن بعض اللغويين خصصها وفسرها بما يختص بباب ماذا؟ الأحكام. لكن الظاهر كما نبه عليه أكثر من واحد الظاهر أنهم ينظرون علما إلى الرشوة المحرمة يعني الرشوة التي ورد فيها الروايات التي تغلق في التحريم فيها ناظرين إلى تفسير الرشوة هذه المحرمة وهي بلا أشكال مختصة بماذا؟ بماذا؟ بخصوص الأحكام يعني الرشوة التي ورد فيها التحريم المغلق والتي عبرت الروايات بأنها الكفر بالله العظيم ناظرين تعريف هذه الرشوة وهذه لا أشكال منها بخصوص الرشوة ماذا؟ في باب الأحكام. إذن الرشوة بحسب كلمات هذه اللغويين هي عام من الأحكام تطلق لباب الأحكام تطلق لغير باب الأحكام، وهذه تطلق أن تكون شواهد على ماذا ومؤيدات على ماذا على أن المعنى اللغوي من الرشوة لا يختص بخصوص باب ماذا باب الأحكام. استعمال الرشوة كلمة الرشوة في غير باب الأحكام موجود في أكثر من رواية، غير هذه الروايات أيضا موجود هذا الاستعمال من دون قرينة واضحة عليه، يعني مو أنه نطلق قرينة على هذا الاستعمال، لا، استعمال عادي يكون مؤيد لماذا لكلمات اللغويين أن الرشوة معناها عام ولا يختص بباب ماذا بباب الأحكام. في مصر معتبرة عمار بن مروان المتقدم بل غيرها من الرواية الكثيرة، هناك أيضا ما يشير إلى أن مفهوم الرشوة مفهوم واسع لا يختص بخصوص باب الأحكام، وذلك لأن الموجود في معتبرة عمار بن مروان قوله عليه السلام وعم الرشا في الحكم، فهو ماذا؟ فهو الكفر بالله العظيم. أي الرشا في الحكم موجود في أكثر من خبر، في أكثر من خبر قيد الرشا بأنه شنو في الحكم، هذا أيضا لا يخلو من تأييد ما ذكرناه باعتبار أنه لو كان الرشا لغة مختص بباب الأحكام كأنه هذا القيد يكون في الحكم، هذا يكون قيدا ماذا؟ شيء قيدا توضيحيا لا أكثر، ليس قيدا احترازيا، لأن الرشا هو في اللغة هو ماذا بحسب الفرق هو الرشا في الحكم. حينئذ كان يكتفي بماذا أن يقول أن الرشا فهو شنو؟ فهو الكفر بالله العظيم. هذا التركيب على في الحكم على هذا القيد في معتبرة مروان العمار وفي غيرها من الروايات المعتبرة الموجودة في باب الرشا، رشاة الحكم التركيب على في الحكم، هذا لا يخلو من إشعار على أن مفهوم الرشا مفهوم أوسع من خصوص باب الأحكام، وإنما يشمل ماذا؟ يشمل غير أيضا. كل هذا يضاف إلى هو أنه يمكن للإنسان بحسب وجدان اللغوي أن يعني أن أيضا يستغرب ماذا أن تكون الرشوة معناها عام، وهو أن هكذا يدعى بأنه الإنسان بحسب وجدان اللغوي يشعر بأنه بصحة إطلاق الرشوة في غير باب الأحكام من دون حاجة إلى ماذا؟ من دون حاجة إلى عناية ومن دون حاجة إلى قرينة، يشعر بوجدان بهذا المعنى أن يقول رشوته، والآن تعبير دارج متعارف، يرشو موظف يرشو مدير دائرة وما أكثر ما يحصل هذا الآن، كله يستعمل فيها الرشوة ولا نشعر بذل عناية أو تجول في ماذا في هذا الاستعمال، هذا يكون معيد لكون الرشوة هي لغة ماذا موضوع على العام ولا تختص بباب الأحكام. نعم الشيء اللي قلناه هو هذا، هو أنه لابد من افتراض أن الشيء المبذول المال في مقابله هذا لابد من افتراض أنه لم يتعارف أخذ العوض عليه، أنه لم يتعارف أخذ العوض عليه، كأنه شيء لا يؤخذ عليه العوض بدل بأزاءه، حينئذ يكون ماذا؟ يكون رشوة. وتطبيقات الروايات كلها يدخل في هذا الباب، منع الظلم، إحقاق الحق، تنشئة باطل، الوصل إلى هذا اللي يقول بأنه تحقيق حاجة، تحقيق غرض، كلها معقول فيها ماذا؟ أن هذا الشيء الذي يوجد في مقابله المال هذا مما ليس له عوض، بمعنى أنه لا يعلى أنه بنظر العقلاء ليس له عوض، ليس له لا يستحق العوام، فبذل المال في مقابله يعتبر ماذا؟ يعتبر رشوة. هذا بالنسبة إلى الشيء المرتبط بالدرس السابق. الشيء الآخر المرتبط به أيضا هو أنه احنا قلنا بالدرس السابق في ما أدري في أي مسألة أنه قلنا بأنه أن الركوة تعريفة المحرمة تعريفة هذه أنه المال الذي يبذل للقاضي أو للحاكم ليحكم بالباطل أو ليحكم لصالح الدافع حقا كان أو ماذا أو باطلا. هيك ذكرنا وظنن هم ذكرنا بأنه لا يبعد صدق الرشوة إذا كان الدافع لا يقصد ذلك لا يقصد أن يحكم له أو يحكم لأحد المتقاطعين وإنما قصد الحديث للقاضي دفع مالا لا يقصد به ماذا أن يحكم لأحد المتقاطعين بالحق أو الباطل وإنما قصد معنى آخر أستاذ القضاء أستاذ الكلام. هنا قلنا بأنه هنا ذكرنا هذا المعنى وفي شيء آخر لا ذكرنا في مسألة لم نستبعد صدق الرشوة ولو لم يتحقق القصد ذكرنا في باب الهدية في المقام الرابع قلنا أن الهدية إذا أعطيت لكي يحكم له باطلا أو حقا هذه الرشوة إذا مو رشوة موضوعا فهي رشوة ماذا حكما بلا إشكال. وأما إذا لم يقصد ذلك وإنما دفع الهدية لا لهذا الغرض هنا قلنا لا يبعد صدق الرشوة إذا كان دفع الهدية في وقت الخصومة وخصوصا قلنا إذا كان لم يكن من عادته أن يدفع هدية من الحاكم أو إلى القاضي العرف يفهم أن هذه شنو هذه الرشوة يطلق عليها الرشوة عرفان ايش قلنا هذا معناه شنو معناه انه كانه بعد نلغي اعتبار القول في ماذا في تحقق مفهوم ماذا مفهوم الرشوه يعني انه لا يعتبر الراشي ان يقصد عندما يبذل المال ان يحكم له حقا او باطلا او يحكم له بالباطل هذا معتبر قصد الراشي معتبر في صدق مفهوم الرشوه او لا هذا الكلام إذا لم نستبعد صدق الرشوة في هذا الفارق وهو ما لا دفع هدية قربة من الله تعالى إلى القاضي أحد المتقاصمين دفع هدية قربة من الله تعالى وكان يتسليما لكنه في وقت الخصومة وتصدق عليه الرشوة عرفا إذا قلنا بذلك إذا ينبغي أن نلغي ذلك الشرط أن نقول بأنه الرشوة ليست متوقفة على ماذا على قصد الراشي أن يحكم له بالحق أو بالباطل بل منوط بالصدق العرفي منوط بماذا بالصدق العرفي قدر العرف قد يحكم بأن هذه رشوة وإن لم يتحقق هذا القاصد هذا بالنسبة إلى تعليقات على الدرس السابق نجي إلى حيث انتهينا الكلام كان في المقام الرابع الهدية التي تعطى للقاضي هل هي جائزة أو لا ذكرنا أشبه القاعدة العامة أنه عندما يكون الغرض من الرشوة هو الحكم له من الهدية الحكم له بالحق والباطل قلنا هذا رشوة ما موضوعنا حكم لكنه استدل على التحريم على تحريم الهدية على القاضي يا دلة نذكر هذه الأدلة. الدليل الأول هي رواية الأصبغ بن نباتة المروية في البابل، في الباب الخامس من أبواب ما يكتسب به. أظن أنها
جار موجودة
في الباب الخامس من أبواب ما يكتسب به، الحديث العاشر. الرواية انقلت الشيخ صاحب الوسائل عن عقاب الأعمال الشيخ الصدوق عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن سنان عن أبي الجارود عن سعد الأسكاف عن الأصبغ عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا أو غلولا عن خيانة، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك. هذا لعله من مصادر ما قلنا من استعمال الرشوة في المعنى الشنو العام، يعني تتحدث عن والي، عن والي يمتنع من ماذا؟ من قضاء حوائج الناس، فيعطى الهدية لكي يقضي حوائج الناس. الظاهر أنه على كل حال الرواية من موارد استعمال الرشوة في المعنى العام لا في خصوص ماذا؟ القضاء على الحكم وأخذ المال في مقابل ماذا؟ في مقابل الحكم. هذه الرواية السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية ذكر هذه الرواية وناقش في سند الرواية وفي دلالة الرواية. أما السند فقال أن الرواية ضعيفة، ضعيفة سندان، ولم يذكر وجه الضعف في هذه الرواية، لكن في الحاشية، يعني في حاشية الكتاب اللي هو المكاتب المحرمة، في هذه الحاشية ذكر المقرر أو المحشي ما أدري، ذكر أن الضعف من جهة سعد الأسكاف ومن جهة أبي الجارود، من جهة أبي الجارود ومن جهة سعد الأسكاف، وظاهر أن هذا اشتباه، حسن اشتباه على الأقل في رأي السيد الخوئي ليس هكذا، يعني لم يضعف الرواية من هذه الجهة، لأن هو ينص على وثاقة أبي الجارود ووثاقة سعد بن طريف الأسكاف في معجم الرجال، ينص على وثاقتهما، واضح أنه ليس الضعف بنظره على الأقل من هذه الجهة. يحتمل والله العالم أن الضعف في نظره ما كل الشريف من جهة موسى بن عمر. موسى بن عمر ضعيف لاعتبار أنه مجهول، موسى بن عمر مجهول. في نسخة موسى بن عمران، موسى بن عمران هذا احتمال أنه موسى بن عمران ضعيف جدا، فالظاهر أنه موسى بن عمر، وبالخصوص هو موسى بن عمر بن يزيد لقرينة رواية محمد بن أحمد عنا. محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران يروي عن موسى بن عمر ويروي عن موسى بن عمر بن يزيد. على كل حال هو مجهول، موسى بن عمر مجهول، لعل الضعف الذي يشير إليه من هذه الجهة. أقول بأنه يمكن البناء على وثاقة موسى بن عمر باعتبار رواية محمد بن أحمد عنه، لأن محمد بن أحمد في الرواية يراد به محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران صاحب نوادر الحكمة، وموسى بن عمر أحد رجال نوادر الحكمة، أحد رجال نوادر الحكمة موسى بن عمر، كما تشبه هذه الرواية أيضا. وهذا موسى بن عمر من رجال نوادر الحكمة الذين لم يستثنهم ابن الوليد، استثنى رجال معينين من نوادر الحكمة وأبقى آخرين لم يستثنهم، بناء على أن عدم استثناء واحد من رجال نوادر الحكمة من قبل ابن الوليد هو دليل وثاقة ماذا هذا الشخص عند ابن الوليد وعند غيره أيضا على ما ذكرناه في محله. بناء على هذا حينئذ يمكن إثبات وثاقة موسى بن عمر برواية محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران عنه في نوادر الحكمة. هل هو من رجالات نوادر الحكمة؟ يعني لا نريد أن يعني كلام في تلك القاعدة في أن أهلي مختصة لمن يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران في خصوص نوادر الحكمة ولن يستفيه من الوليد أو لا، هي مطلقة كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم يدخل في استثناء ابن الوليد. أكو كلام في هذا بالخصوص موسى بن عمران هو من رجال نوادر الحكمة، إذن هو روى عنه ابن عمران في نوادر الحكمة ولم يثبته ابن الوليد. هذا بنظرنا يكفي لإثبات الاعتماد عليه، ومن هنا تكون الرواية صحيحة سندا وتامة سندا، ليس فيها مشكلة من أي جهة أخرى. كل الرواة الصفات الشيخ الصدوق عن أبيه عن أحمد بن إدريس القم الأشعر الثقة المعروف عن محمد بن أحمد به وابن عمران صاحب نوادر الحكمة وثقة بلا أشكال، عن موسى بن عمر وصفناه، عن ابن سنان المقصود به عبد الله بن سنان، عن أبي جابر الثقة، عن سعد الأخشاع الثقة، عن أمير عن الأصبغ بن نباتة هذا أيضا من خواص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وأما من حيث الدلالة ناقش فيها بهذه المناقشة، لأن الرواية نبي عن محل الكلام، لأن واردة في الولاة في العمال والولاة، وأين هذا من محل الكلام اللي هو منه القضاة؟ أنا نتكلم عن القضاة، الهدية للقاضي، ما نتكلم عن الهدية لمن بالوالي. وأيما وال احتجب عن حوائج الناس ثم قال وإن كان وإن أخذ هدية كان ماذا؟ كان غلولا. أقول يمكن إذا التزمنا بعد تصحيح الرواية سندا، إذا التزمنا بصحة الرواية سندا والتزمنا بظاهرها، أخذنا بظاهر الرواية، صحيح أن الرواية واردة في الولادة لا ننكر ذلك، لكن إذا أخذنا بظاهر الرواية والتزمنا بحرمة أخذ الهدية على ماذا؟ على الوالي. التزمنا بحرمة أخذ الهدية على الوالي، أقول إذا التزمنا بذلك يمكن تعدي إلى محل الكلام أي إلى القاضي والقضاة، يمكن التعدي إلى ذلك إما بإلغاء الخصوصية وعدم الفرق وإما بالأولوية، على أساس هذا البيان، على أساس أن الذي يفهم من الرواية هو امتناع الوالي عن قضاء حوائج الناس، هكذا يفهم من الرواية. أن الوالي يقول أي والي احتجب عن قضاء حوائج الناس فهو كذا، وإن أخذ هدية كان غلولا، وإن أخذ رشوة فهو شنو؟ فهو الشرك. ليفهم من سياق الرواية أن الوالي يمتنع عن قضاء حوائج الناس، يعني يمتنع عن القيام بالوظيفة الذي وظف لها، الذي وظف لها، وعادة هو يأخذ المال في ماذا؟ للقيام بهذه المهمة. إذا امتنع عن قضاء حوائج الناس وهذا جزء من وظيفته وجزء من مهامه، هذا إذا أخذ هدية لكي يقضي حوائج الناس هذا فعل حراما، قياما حرام. هذا الذي يفهم من الرواية أو يمكن أن يفهم من الرواية. أقول إذا فهمنا هذا المعنى حينئذ يمكن أن نسلل ذلك بالنسبة للقاضي، بمعنى أن القاضي عندما يمتنع عن القضاء إلا أن يأخذ ماذا؟ إلا أن يأخذ شنو؟ رشوة أو يأخذ هدية، والهدية تعطى له لكي ماذا؟ لكي يقضي بين الناس. يمكن أن يقال بأن هذا الهدية التي تعطى للقاضي أيضا تكون محرمة ويستفاد حرمتها، إما بإلغاء الخصوصية في هذه الرواية، وإما بالأولوية باعتبار أهمية منصب القضاء وخطورة منصب القضاء. فإذا كان أخذ هدية على القيام بالواجب حرام وهو من قبيل قضاء حوائج الناس، فأخذ الهدية على القيام بالقضاء الموكل إليه والموظف للقيام به هذا الشخص، أخذ الهدية على ذلك أيضا يكون حراما. ثم لعدم الفرق بينهما، يعني يفهم من الرواية هذا المعنى من الامتناع عن قضاء حوائج الناس باعتباره عملا موظفا له. ولذا قصة الرواية بالوالي، مو كل شخص يمتنع من القيام بقضاء حوائج الناس فهو كذا وكذا. الوالي لأنه موظف للقيام بهذا العمل، حينئذ هذا أخذ الهدية للقيام بهذه الوظيفة لا يكون ماذا؟ لا يكون جائزا. لا فرق بين القاضي وبين ماذا؟ وبين الوالي. لا فرق بين القاضي وبين أي موظف آخر. أي موظف آخر عندما يكون موظف للقيام بعمل ويأخذ أجرا عليه أو يأخذ رزقا عليه، هذا امتناعه عن القيام بالعمل الموظف عليه إلا بعد الأخذ الهدية أو أخذه الهدية لكي يقوم بهذا العمل، هذا يكون حراما. ويمكن أن يستفاد حرما ذلك من نفس هذه الرواية على الأقل بإلغاء الفرق، بعدم احتمال الفرق لهذا الفهم الخاص من هذه الرواية. وهذا باب واسع ينفعنا لإثبات كثير من الأمور والموارد التي يقف فيها الموظف الذي اتفق به الدولة على أن يقوم بعمل يمكن أن أداء ذلك العمل إلا إذا أخذ ماذا؟ إلا إذا أخذ هدية أو أخذ رشوة بحسب تعبير هذه الرواية. هذا كله يكون ماذا؟ حراما. الميزان في حرمة الهدية هو هذا، هو ماذا؟ هو أنه يمتنع عن العمل عن العمل الموظف هو له الذي يلزم عليه فعله، مو يلزم شرعا التأفرض، لا يلزم باعتبار اتفاق بينه وبين جهة أعلى من هذا العمل الذي هو موظف له، امتناعه عن التزامه إلا بعد أخذ شيء بعنوان هدية، هذا لا يعني الالتزام بماذا؟ بحرمته. وتستفاد حرمته من ماذا؟ من هذه الرواية. هذا التوسع في الحقيقة في التحريم في باب الهدية، بمعنى أن الهدية للقاضي لا تحرم فقط إذا كان الغرض منها هو أن يحكم له أو يحكم بالباطل أو يحكم لصالحه حقا أو باطلا لكن لا إشكال في حرمته، بل لعله لا إشكال في كونه رشوة. مو فقط هذا حرام الهدية، لا، الهدية التي تعطى للقاضي لكي يقضي في العمل، لكي يقضي يسرع. هناك عندما تكون هناك ملفات كثيرة ومرافعات كثيرة، فالقاضي يتواطى في القيام بهذه المهمة، فيعطى له مال حتى ماذا؟ حتى يقضي بين الناس، مو من جهة يقضي للمتخاصمين، يقضي لأحدهما بالحق والباطل، لا، حتى يقضي حتى يمارس هذا العمل، هذا أيضا يكون ماذا؟ حراما. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية هي ما رواه الشيخ الأماني بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي موجودة في نفس الباب، الحديث لا كل حال ما معكم من كل الشيخ صاحب الوسائل بمضمون هدي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هدية الأمراء غلول، هدية الأمراء غلول. هذا الدليل ضعفه السندي واضح، ضعيف السند كان سندا كما هو واضح بالمراجعة، مضاف إلى أنه أصح احتمال على الأقل يمنع من الاستدلال بالرواية، هو أنه أن المقصود هو الهدية التي يعطيها المنو الأمير، الهدية التي يعطيها الأمير مو التي يأخذها، يعني من باب إضافة الهدية إلى الفاعل، مو للمفعول، هدية الأمراء مو الهدية التي يعطيها الأمير، وإنما الهدية مو الهدية التي يأخذها الأمير، وإنما ثمان المفعول يكون مثل المفعول، ليس الهدية التي يأخذها كما هو محل الكلام، بل الهدية التي يعطيها. هدايا الأمراء ولو القيام مثل جوار السلطان، هذا احتمال وارد أن يكون هذا المخصوص. فمسألة أخرى أن هذا غدول وغدول أكو كلام به، أن هدايا الأمراء والسلاطين شنو جائزة أو غير جائزة، لكن هو بالنسبة إليه غدول، بالنسبة إليه خيانة، لا يراد أن يكون المقصود بهذه الرواية هو هذا. فحتى لو عممنا الرواية لمحل الكلام، وهذا إشكال آخر، الرواية واردة في هدايا الأمراء ما لها علاقة بماذا؟ بهدايا التي يأخذها القاضي. فحتى لو عملنا الرواية للقاضي فيكون المقصود بها الهدية التي يدفعها القاضي، مو الهدية التي يستلمها القاضي كما هو محل الكلام. الرواية الأخرى هي رواية الشيخ الصدوق في عيون الأخبار عن الرضا، اللي هي الحديث الحادي عشر في الباب نفسه، في الباب الخامس من أبواب ما يكتسب به. في هذه الرواية روى الشيخ الصدوق بأسانيده عن علي عليه السلام، يعني عن الرضا عن آبائه، عن علي عليه السلام، في قوله تعالى: كالون للسحت، قال: هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته، يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته. هذه الرواية الثالثة. هذه الرواية سندها ضعيف كما هو واضح، مضافة إلى أنها أجنبية عن محل الكلام. يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل شنو؟ هديته. وهاي في موردها، يعني في مسألة قضاء الحاجة لابد من تقييدها بما قلناه، من أنه لابد من تقييدها بما إذا كان الرجل موظف لقضاء تلك شنو تلك الحاجة، إذا كان موظف لقضاء تلك الحاجة، إذا قضى تلك الحاجة وقبل الهدية في مقابل قضاء تلك الحاجة، هذا يكون حرام، وهذا لا بأس بالالتزام به. أما إذا فرضنا أنه ليس موظفا لقضاء تلك الحاجة، بأي ميزة نقول بأنه يقضي حاجته ثم يقبل هدية؟ ما بيهش كل محلوم، ليس موظف لقضاء تلك الحاجة، حاجة المؤمن قضاها له وهو ليس موظف لقضائها. هنا الهدية لا تكون محرمة ولا يأتي أحد لماذا؟ بحرمتها. فإذا هي في موردها لابد من تقييدها بالحاجة التي يكون الشخص موظفا للقيام بها، وإلا فظاهرا لا مانع مما لا من أخذ الهدية في هذا المورد. على كل حال رواية ضعيفة سندا، موردها يختلف عما نحن فيه، مضافا إلى أنه الهدية بعد العمل ظاهرا، يعني بعد إتمام العمل وإنجاز العمل تجي الهدية، هذا شوي يخفف من ماذا؟ من قبح هذه الهدية. على كل حال مما تبين في هذا المقام الرابع، تبين أنه لا مانع من الالتزام بحرمة الهدية على القاضي مقابل القيام بواجبه، استنادا إلى الرواية السابقة والرواية الأصل الأذن نبات، مضافا إلى ما قلناه من الهدية اللي تدفع بجلب قلب القاضي وميل القاضي إليه حتى يحكم له بالباطل أو يحكم له حقا أو باطلا، هذا قلنا لا إشكال في ماذا؟ في حرمته، حتى إذا شككنا في كونه رشوة. هذا انتهى الوقت، فقط نقرا المتن حتى خلصنا منه، سندخل في مسألة أخرى. في المتن قال: المسألة الثانية: هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟ فيه إشكال والأظهر الجواز، ويقول الأظهر جواز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين، الأجرة على القضاء من المتخاصمين. قلنا أنه هذا رأي الجديد، وإلا رأي القديم هو عدم جواز أخذل وجرانه، وإحنا وافقناه في رأيه القديم لا يجب أخذ الأجر على القضاء كما تقدم. مسألة ثلاثة، يقول بناء على عدم جواز أخذ الأجر على القضاء، هل يجوز أخذ الأجر على الكتابة؟ الظاهر ذلك، يعني يجوز أخذ الأجر على الكتابة، ما بين محذور، كتابة عمل محترم، كتابة واضح شنيع، يعني يكتب للمترافعين محضر الجلسة أو القضاء أو الحكم اللي يختار أو يحكم به، يكتبه كتابة منظمة، يأخذ الأجر على هذه الكتابة، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك بلا إشكال. ثم يقول تحرم أخذ الأجر، مسألة أربعة، تحرم أخذ الأجر على القضاء، أخذ الرشوة على القضاء، هذا بحثنا سابقا، تحرم الرشوة على القضاء، ولا فرق بين الآخر والبادل، لا فرق بين الآخر وبين شنو والبادل في هذه الحرمة. هنا أقف التعليق الغير، يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.